بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه في كتاب الصلاة: حدثني محمد المثنى، حدثني يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام قال: ارجع فصلي فإنك لم تصل. فرجع الرجل فصلى كما كان صلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام. ثم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصل، حتى فعل ذلك 3 مرات. فقال الرجل: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا، علمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو سامة وعبد الله بن نمير حاول، حدثنا نمير حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية، وساق الحديث مثل هذه القصة، وزاد في: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. هذا الحديث سمى حديث المسيء صلاته لأنه صلى صلاة سيئة ولم يطمئن فيها، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أن صلاته لم تصح، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، يعني معنى أن صلاته باطلة. هذا يدل على أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة وأن الصلاة لا تصح بدونها. فقوله عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، أي الصلاة الشرعية، هذا نفي للصحة وهو الوجود الشرعي. أما الوجود في الواقع فإن الصلاة موجودة، وذلك النفي يحمل أولا على نفي الوجود ثم على نفي الوجود الشرعي وهو الصحة، فإن دل الدليل على الصحة حمل على نفي الكمال. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبره أن صلاته باطلة ثم علمه الصلاة، وهذا فيه تشويق. النبي عليه الصلاة والسلام ردده 3 مرات: ارجع فصلي ثم يصلي ثم يعود، حتى اشتاق إلى معرفة الخطأ والصواب، ثم بينه له عليه الصلاة والسلام وأمر بالطمأنينة. قال له: إذا قمت للصلاة فكبر، هذه تكبيرة الإحرام، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ذهب بعض العلماء وهو أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الفاتحة ليست ركنا، يعني أن الفاتحة لا تتعين، أنه لو قرأ أي شيء من القرآن صحت صلاته، لكن هذا القول غير صحيح وخالف جمهور أهل العلم وأخذوا بالحديث الأخر: لا صلاة لمن لم يقرأ فتحة الكتاب. فهذا نص عام وهذه نصوص خاصة، فيجب أن يخصص العام بالنصوص الخاصة. فإذا قوله اقرأ ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، هذا لفظ عام بينته الحديث الأخر: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. اللهم إلا إذا كان لا يحفظ الفاتحة، فإنه لو قرأ ما تيسر صح صلاته للعذر، أما إذا كان يحفظ الفاتحة فلا بد من قراءتها. الفاتحة ركن، وما زاد على الفاتحة فهو سنة، إذا اقتصر على الفاتحة صح صلاته ولو لم يقرأ بعدها في جميع الصلاة، ولكن السنة والأفضل أن يقرأ سورة بعد الفاتحة. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا. أقل الطمأنينة أن يسبح تسبيحة، هذا أقل ما يكون من الطمأنينة، يسبح تسبيحة بعد أن يستقر راكعا، والسنة يزيد إلى ثلاث تسبيحات ويأتي بالأذكار الواردة في الركوع، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، لم يقل حتى تطمئن قائما في هذا اللفظ. فذهب بعض العلماء إلى أن الرفع من الركوع لا يشترط على الطمأنينة، أنه يكفي أن ينتصب، فإذا انتصب ثم سجد صح صلاته ولو لم يقف ولو لم يمكث قائما، لأنه قال حتى تعتدل قائما، لكن الصواب أنه تجب فيه الطمأنينة لرواية ابن ماجه وهي على شرط مسلم، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ولا فرق بين القيام وبين الجلوس من السجدتين وبين الركوع والسجود، كل أركان من أركان الصلاة فبابها واحد ويشرع فيها الطمأنينة جميعا. إذن هذا اللفظ نقول جاء لفظ صحيح بذكر الطمأنينة قائما، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل هذا الركن كما في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين، قال ثابت البناني قال أنس رضي الله عنه إني قال لو صلي أنبيكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى أنس رضي الله عنه فقال ثابت، فكان أنس رضي الله عنه يصنع شيئا لم تكونوا تصنعونه، كان إذا رفع من الركوع مكث حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجود مكث حتى يقول القائل قد نسي. وفي حديث براء رضي الله عنه في الصحيحين قال رمقت الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت قيامه فركوعه فاعتداله بعد الركوع سجدته وجلوسه بين السجود قريبا من السواء. وفي لفظ ما خلا القيام والقعود، أنها متقاربة ما عدا القيام في القراءة، والقعود للتشهد أطول من غيرها، أما الركوع والاعتدال والسجود وجلوس من السجدتين هذه قريبة من السواء. هذه السنة أن تكون الصلاة متقاربة، القيام أطول لما فيه من القراءة، والتشهد أطول لسن طالة التشهد الأخير لأنه محل دعاء، قول عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله مسعود رضي الله عنه ثم لما ذكر التشهد ثم ليتخير من المسألة ما شاء، هو محل دعاء فينبغي طالته. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، هذا كما سبق مثل الركوع، كل ما يجزئ من الطمأنينة أن يسبح تسبيحة واحدة وهو ساجد، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وأقله أن يمكث جالسا قدر قوله رب اغفر لي مرة واحدة، وإن زاد إلى ثلاثة وأفضل، وإذا زاد رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني وفعني كما جاء عند أبي داود فهو أفضل. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، هذا دليل على أن الفاتحة تجب في كل ركعة. أما حديث عبادة رضي الله عنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، قد يقول قائل إنها تجزي في ركعة واحدة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فإذا قرأ ولو في ركعة واحدة صدق عليه أنه قرأ بفاتحة الكتاب، لكن هذا الحديث صريح بأنها تجب في كل ركعة، أنه قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، لما أمر بالقراءة فاقرأ ما تيسر معك من القرآن. وجاء عند أبي داود حديث رفاعة في نفس قصة المسيح صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له فاقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر معك من القرآن، لكن وما تيسر حمل على الاستحباب لأنه ثبت عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على الفاتحة، وأقر رجلا اقتصر على الفاتحة، دل على أن ما زاد أن الأمر به أمر استحباب. في الحديث آخر قال إذا قمت للصلاة فأسبق الوضوء، هذا فيه ذكر الوضوء وهو شرط من شروط الصلاة، فأسبق الوضوء ثم استقبل القبلة، وهذا شرط ثاني استقبال القبلة، تكبر أي تكبيرة الإحرام. هل ما لم يذكر في هذا الحديث يدل على أنه ليس بواجب؟ من العلماء من جعل قاعدة قال كل ما لم يذكر في حديث المسيء صلاته يدل على أنه مستحب وليس بواجب، أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه ما يجب، لكن هذا القول ضعيف، وفي أشياء واجبة بالإجماع مثل الشهد الأخير واجب بالإجماع ولم يذكر له، كذلك التسليم واجب عند جمهور العلم صحت به الحديث تحليل والتسليم ولم يأمره به، هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه ما جهل وسكت عما يعرفه. أن هذا الرجل يصلي، هذا الرجل يصلي لكنه أخل بالطمأنينة، النبي صلى الله عليه وسلم علمه ما جهل وزاده بعض الأشياء، مثل زاده أن يقرأ في الصلاة على اقرأ ما تيسر بفاتح كتاب وما تيسر معك من القرآن، وذكر بعض الأشياء لكن ركز على ما يجهله هذا الشخص. إذا نقول ليس فيه دليل، هذا الحديث ليس فيه دليل على أن ما لم يذكر ليس بواجب، إذا صح الحديث بشيء لم يرد في هذا فإنه مثل تكبيرات الانتقال لم تذكر في هذا الحديث، ذكر له تكبيرة إحرام فقط ولم يذكر له تكبيرات الانتقال، ولا قال سمع الله من حمده ولا قال ربنا ولك الحمد، لكن ثابت من الحديث الأخرى إذا كبر أي الإمام وركع فكبروا وركعوا، وإذا قال سمع الله من حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا، عند صحة الحديث الأمر بالتكبير والتسميع والتحميد، وكذلك الشاهد الأول لما تركه النبي عليه الصلاة والسلام جبره سجود السهو يدل على أنه واجب، كذلك الشاهد الأخير وكذلك التسليم، أشياء كثيرة. فأقول ما صح به الحديث فإنه يعني ما جاء فيه أمر بنص صحيح فإنه واجب، ولا يكون هذا الحديث صارفا لذلك الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه ما جهل وترك ما يعلم. هذا هو الصواب من أقوال العلم فيما يتعلق بهذا الحديث. جلسة الاستراحة الصواب أنها سنة ليست يعني من الواجبات، واختلف العلم منهم من يراها السنة منهم من يراها أنها من المباحات، إنما فعلها للحادث إليه. سأتي الكلام في الشيء. باب نهي المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه. حدثنا أبو عوانة عن قدهادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصيب رضي الله عنهما قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر أو العصر فقال أيكم قرأ خلفي بسبح اسم ربك الأعلى، فقال رجل أنا ولم أرد بها إلا الخير، قال قد علمت أن بعضكم خال جنيها أي نازعنيها. هذا في النهي عن الجهر، عن جهر المأموم بالقراءة لأنه يشوش على من حوله، وبعض المأمومين يرفع صوته إما بالقراءة أو إما بالتسبيح أو بالدعاء أو التشهد أو بأي شيء مما يذكر في الصلاة، يعني تعود على الصوت، إذا قرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم التحيات لله والصلوات والطيبات يرفع صوته ويسمع من حوله، هذا لا يجوز لأنه يشوش على من حوله، الواجب عليه أن يقرأ سرا وأن لا يشوش، لو أسمع نفسه فلا بأس من أجل أن يستحضر من أجل أن يتواطأ القلب واللسان، لكنه لا يجوز أن يرفع الرفع الذي يشوش على من حوله. فهذا الرجل صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم ورفع صوته، سمعه النبي عليه الصلاة والسلام وتشوش، قال عليه فأن بعضكم خال جنيها أي نازعنيها، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قرأ سبح في صلاة سرية وهذا قرأها، صار يرفع صوته يشوش على النبي صلى الله عليه وسلم داخله في القراءة، فأنكر عليه الجهر ولم ينكر عليه القراءة، والقراءة مشروعة خلف الإمام ولا سيما في الصلاة السرية، فإنه يقرأ الفاتحة ويقرأ ما تيسر بعدها. أما في الجهرية فكما سبق يقرأ الفاتحة أي المأموم ويقتصر عليها. حدثنا محمد بن مثنى محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت زرارة ابن أوفى يحدث عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه بسبح اسم ربك الأعلى، فلما انصرف قال أيكم قرأ أو أيكم القارئ؟ فقال رجل أنا، فقال قد ظننت أن بعضكم خال جنيها. الحديث اللي بعده مثله. قال باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة. حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار كلاهما عن غندر قال ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا محمد بن هران الراوي أو الرازي حدثنا وليد المسلم حدثنا الأوزاعي عن عبادة عن عبده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، نعم هذا في استفتاح. هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه يدل على أن السنة عدم الجهر بالبسملة، وهذا أيضا يدل على أنها ليست من الفاتحة، أنه لو كانت من الفاتحة لما تركها أو لم يسر بها لجهر بها، والدليل على أن البسملة ليست آية من الفاتحة، وهي آية من القرآن بقول ابن عباس رضي الله عنهما كما جاء عند أبي داود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف الفصل بين السورة والسورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. الدليل على أنها قرآن نازل. بعض العلماء قال أنها ليست بآية من القرآن، بعضهم جعل آية من الفاتحة، هذه أقوال متباينة، والصواب الوسط أنها آية من القرآن وليست آية من الفاتحة. وأما في سورة النمل فلا خلاف أنها جزء من آية، وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، إنها جزء من هذه الآية، لكن الخلاف فيما عدا سورة النمل، ومنهم من يجعلها آية من الفاتحة وهو قول الشافعي كما سبق، ومنهم من يقول ليست في آية من القرآن مثل أعوذ من الشيطان الرجيم تقال قبل القراءة وليست آية، والصواب أنها آية من القرآن وليست آية من الفاتحة. فهذا يدل على أن السنة عدم الجهر، والشافعي رحمه الله يرى الجهر لأنه يراها آية، والصواب عدم الجهر بهذا الحديث. فأنس رضي الله عنه أخبر أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان قال فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا خبر عن هؤلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وثلاثة من الخلفاء الراشدين سنين طويلة. فالقول بأن أنس رضي الله عنه لم يسمعه لأنه كان بعيدا هذا قول باطل ولا شك في بطلانه، أنه لا يمكن أن يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام 9 سنين كما قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين، يعني طوال 9 سنين يصلي كل يوم 3 فروض جهرية وكله يصلي في الصفوف الخلفية بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلى خلف أبي بكر 2.5 سنين، خلف عمر 10 سنين، خلف عثمان 10 سنة، كله يصلي في الصفوف الخلفية، على شك لا يقول عاقل هذا، إذا صور العاقل علم بطلانه قطعا. ثم أيضا جاءت رواية كانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم، لهذا أيضا صريح لأنه روى الإسرار، لو لم يسمع ما جزم بأنهم يسرون، قال لا أدري هل يجهرون ولا أسمع أم يسرون، لكنه جزم بأنهم يسرون، لهذا خبر بأنه صلى قريبا منهم ولم يسمعهم فحكم عليهم أنهم يسرون. أن بعض العلماء أجاب عن هذا الحديث قال لعل أنس رضي الله عنه يصلي بعيدا في الصفوف الخلفية فلم يسمع وهم يجهرون. لا شك أن قول باطل ولا وبعيد كل البعد، والروايات ترده. ثم إن ابن تيمية رحمه الله أجاب جواب ثاني قال لو كان لو سلمنا أن أنس لم يسمع لما جعله حكم شرعيا، لأن أنس الآن يقر حكم شرعيا، يقرر حكم شرعيا وهو مشروعية الإسرار بالبسملة، وليس قصده مجرد الخبر أنه يصلي بعيدا وأنه لا يسمع، هذا ما في فائدة. لو قال شخص والله أنا صليت في الصف العاشر ولم أسمع قراءة الإمام، هذا ما في فائدة شرعية، هذا خبر عادي أخبر عن نفسه أنه صلى متأخرا وأنه لم يسمع قراءة الإمام، هذا خبر عادي ما يؤخذ منه حكم شرعيا. وأنس رضي الله عنه أراد أن يبين حكما شرعيا يتعلق بالصلاة وهو عدم الجهر بالبسملة. لكن لو قال إنه جاء عند النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى صلاة كما يقول نعيم المجمر، قال صلى بنا أبو هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم فلما انصرف قال إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث سنده صحيح، لكن هل في دليل على مشروعية الجهر بالبسملة؟ هل يعارض حديث أنس رضي الله عنه؟ أقول لا. قال ابن تيمية رحمه الله هذا الحديث لا يعارض حديث أنس من عدة وجوه. الوجه الأول أن نعيما لم يقل جهر وإنما قال قرأ، فرق بين اللفظين، ما قال جهر قال قرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وقرأ لا شك أن أبو هريرة قرأ بسم الله والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها، فالقراءة لا شك فيها، لكن الخلاف في الجهر هل يجهر أم لا. فيحتمل أن نعيما كان قريبا من أبي هريرة رضي الله عنه فسمعه يقرأ بها سرا، وهذا معروف إذا كان قريبا من شخص سمعه يقرأها ولو كان سرا، إذا أسمع نفسه سمعه من كان قريبا منه، وقال بسم الله الرحمن الرحيم ثم جاء الحمد لله رب العالمين، فسمعه نعيم أو علم أنه قرأ بإخبار أبي هريرة له مثلا. فالمقصود أن نعيما لم يقل جهر وإنما قال قرأ، هذا واحد. الوجه الثاني أن أبي هريرة رضي الله عنه لم ينسب الجهر، إلا سلمنا أن الجهر لم ينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فعله مع أمور كثيرة في تلك الصلاة، ثم قال إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا ليس صريحا في الرفع، لأنه ما قال جهر إنما ذكر فعل شيئا مع ضمن مجموعة من الأقوال والأفعال ثم نسبها بمجموعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. يمكن أن الإنسان يصلي صلاة يوافق النبي صلى الله عليه وسلم في 9 من 10 ويقول إني أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم يصدق عليه أنه أشبههم صلاة ولو خالف في أمر أو أمرين إذا كان الأكثر الموافقة. يعني المقصود أن هذا اللفظ وهو إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم ليس صريحا في الرفع، إذا صار هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه ليس صريحا في الدلالة على الجهر بالبسملة من وجهين. الوجه الأول أن نعيما لم يقل جهر وإنما قال قرأ، وهذا ليس صريحا في الجهر. الأمر الثاني أن أبي هريرة رضي الله عنه لم يصرح برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ذكر لفظا محتملا. أما حديث أنس فهو أصح اتفق عليه، وهو صريح في عدم الجهر، وذكر أمرا داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم طوال 10 سنين، وكذلك فعله الخلفاء رضي الله عنهم سنين طويلة، أبو بكر 2.5 سنين، وعمر 10 سنين، وعثمان 12 سنة، لم يسمع أحد منهم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، وقال إنهم كانوا يسرون. هذا الحديث صحيح صريح في عدم مشروعية الجهر بالبسملة، هذه السنة ألا يجهر، لكن لو صلى شخص خلف إمام يجهر فالصلاة صحيحة لما فيه من الخلاف السائغ، لكن الأفضل والسنة عدم الجهر، لكن لو صلى خلف إمام جهر فلا حرج ولا ينبغي الإنكار الشديد وجعل هذه المسألة محل خلاف وتنازع وتفرق، يبين له السنة بالدليل، فإن قبل فذاك وإلا الحمد لله صلي خلفه صلاة صحيحة. حدثنا محمد بن مهران الرازي حدثنا وليد بن مسلم حدثنا أوزاعي عن عبده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجهر بهؤلاء الكلمات، يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وعن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدثه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. هذا أيضا تصريح بعدم الجهر، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، لا في أول قراءة، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، يعني أنهم لا يجهرون لا في الفاتحة يعني البسملة قبل الفاتحة ولا قبل السورة التي تكون قبل التي يقرأ بعد الفاتحة. إذن الجهر بالبسملة لا يكون لا في الفاتحة ولا في السورة التي بعدها، يسر بها مطلقا لكنه يقرأها. لقول نعيم عن أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، القراءة مشروعة لكن الجهر هو الذي لا يشرع. سؤال الاستفتاح جاء تبعا طبعا سيأتي في موضعه. باب حجة من قال البسملة آية من أول كل سورة سوى براءة. حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا علي بن مسر أخبرنا المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه حاول وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ لو حدثنا علي بن مسر عن المختار عن أنس رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءه ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يدل على مشروعية البسملة قبل السورة ولكن عدم من غير جهر، إذن هذا دليل على أنه تشرع قراءة البسملة قبل قراءة السورة سواء كانت في الصلاة أو خارج الصلاة، سواء في الفاتحة أو غير الفاتحة ما عدا سورة براءة، فإنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأها، ولذلك الصحابة لم يثبتوها في أول تلك السورة. فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هذا نزل في العاصم بن وائل السهمي قال إن محمد أبتر فدعوه فإذا مات انتهى أمره لأنه ليس له بنون، وإنه أبتر ليس له بنون، قال دعوه فإذا مات انتهى أمره، ليس له بنون يحملون أمره أو ينشرون دينه الذي يدعو إليه، فأنزل الله تعالى هذه السورة ردا عليه إن شانئك أي مبغضك هو الأبتر المقطوع من كل خير والعياذ بالله. ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا الله ورسوله أعلم، قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل، زاد أحمد في الجنة، عليه خير كثير وهو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة. كيف يكون نهر في الجنة وحوض خارج الجنة؟ بينة رواية أبي داود وعليه حوض، عليه يعني امتداد الكوثر. وجاء في حديث الحوض كما في الصحيحين يغط فيه ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من فضة. إذا الكوثر نهر في الجنة لكنه يمتد خارج الجنة ويصب في الحوض. وجاء عند أحمد أيضا أنه يجري على وجه الأرض لم يشق شقا، يجري على وجه الأرض هكذا لم يشق شقا، يعني يجري على وجه أرض الجنة ليس فيه شق، بخلاف أنهار الدنيا كلها مجرى يجتمع فيه الماء وإلا تفرق يمينا ويسارا، لكن أنهار الجنة تجري على وجه الأرض بدون شقوق. فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، وهو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنية عدد النجوم فيختلج العبد منهم فأقول ربي إنه من أمتي، فيقول ما تدري ما أحدثت بعدك، يعني الأمة. وفي رواية قال ما أحدث أي الرجل بعدك، يعني أحدث الردة كحال الذين ارتدوا أو كان منافقا ثم أظهر نفاقه بعد النبي صلى الله عليه وسلم فيحال ويمنع من الحوض. حدثنا أبو كريم محمد بن علاء أخبرنا فضيل عن مختار بن فلفل قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءه بنحو حديث ابن مسلم، غير أنه قال نهر وعدنيه ربي عز وجل في الجنة، نعم إذا لفظ في الجنة ثابت عند مسلم أيضا، عليه حوض ولم يذكر آنيته عدد النجوم. نسأل الله تبارك وتعالى يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. لا أحدث يعني أنه انحرف.